أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العاشرة بعد 106، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 13 من شهر جمادى الأولى لعام 45 و400 ألف. ونبدأ برسالتنا تدبرات من تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى، المجموعة 11.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في سورة النساء قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. قال: فإنه سبحانه وتعالى إنما قدم على الميراث وصية من لم يضار الورثة، فإذا كانت الوصية وصية ضرار كانت حراما، وكان للورثة إبطالها، وحرم على الموصى له أخذ ذلك بدون رضا الورثة. وأكد سبحانه وتعالى ذلك بقوله: تلك حدود الله فلا تعتدوها.
نعم، هذه فائدة. قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. إذا مات ابن آدم تعلقت بتركته حقوق، هذه الحقوق معروفة. الحق الأول متعلق بالتركة، ما تعلق بمؤنته وتجهيزه ودفنه وتغسيله وغير ذلك. والحق الثاني ما يتعلق بالديون، وهذه الديون على قسمين: ديون تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، وديون تتعلق بحق المخلوق، وثالثا ما تعلق بالوصية. والوصية على قسمين: وصية شرعية ووصية غير شرعية. الوصية الشرعية ما وافقت الشرع، والوصية غير الشرعية ما خالفت الشرع، وهي التي تضر بالورثة. فإذا كانت الوصية غير شرعية فلا يجوز الوفاء بها إن كانت متعلقة بمحرم لذاته، كأن مثلا يوصي بأن يجعل هذا المال في خمر أو يجعل هذا المال في ميسر أو غير ذلك، فهذه لا يجوز أن يوفى بها لأن هذا محرم، أوصى في شيء محرم لذاته، أو في كتب أهل بدع، أو في بناء مسجد لأهل البدع ورفع دعوتهم أو غير ذلك. والثاني أن تكون محرمة لمخالفة شرط يتوقف على ما يبيحه، كأن مثلا يوصي بما زاد عن الثلث، فهذا لا يجوز ووصية غير شرعية، لكنها موقوفة على ماذا؟ على إجازة الورثة. فإذا أجازها الورثة تمت، لأنها ليست متعلقة بأمر محرم لذاته لا يمكن تصحيحه. أن تعلقت بأمر يمكن تصحيحه صححت، مثل أن يوصي لوارث فهذا لا يجوز لأنه لا وصية لوارث، لكن لو أجاز الورثة جاز ذلك. أو يوصي بما فوق الثلث فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الوصية كما في الصحيح في الثلث، والثلث كثير، يبقى فوق الثلث ما يجوز. لكن هذه الوصية موقوفة على ماذا؟ على إجازة الورثة، لأن الحق له، فلو أجازوها مضت. إنما لو أجازوا أن تكون في خمر ما يجوز، لو أجازوا أن تكون في كتب أهل بدع ما تجوز. هذا معنى كلام ابن القيم رحمة الله عليه في مسألة المضارة، قال فإنه سبحانه وتعالى إنما قدم على المراث وصية من لم يضار الورثة، فإذا كانت الوصية وصية ضرار كانت حراما، وكان الورثة إبطالها كان يوصي بأكثر من الثلث، هذا تضر الورثة وتعود على نصيبهم، فالورثة إبطالها. فإن قال قائل لكن أليس هذا المال مال المورث وهو حر فيه؟ نقول كان حرا فيه في حياته، كان يملكه في حياته، أما بعد موته تعلق به حق الورثة فلم يعد له تعلق بذلك، لم يعد له تعلق بذلك، إنما هذا كان قبل، أما بعد ذلك فليس له حق في هذا، وبالتالي يتعلق الحق بالورثة. ولهذا إذا وصى الرجل لرجل ليس وارثا عند الوصية ثم صار وارثا عند الوصية، يعني عندما جاء يوصي في حياته لم يكن وارثا ثم بعد موته صار وارثا، يبقى يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، يدخل في هذا، وبالتالي لا يجوز، بالتالي لا يجوز. فكذلك إذا أعطى في مرض مخوف بما يزيد عن الثلث فإنه لا ينفذ، لأن حكم حكم الميت. الشاهد المسائل كثيرة في هذا الباب، وهو الوصية القائمة على الإضرار بالورثة فللورثة إبطالها، للورثة إبطالها. طيب، فإذا ما استطاعوا الإبطال قانونا مثلا، كان يكون هذا قانوني أو شيء وما يستطيعون الإبطال، طيب لو أنهم وتمكن الموصى له من أخذ هذا المال وهو غير جائز له أن يأخذه، فهل يا ترى يجوز له ذلك؟ الجواب لا، ما يقول فلان أوصى لي وأنا أخذت وصيته، ما يجوز الإنسان أن يتمكن من محرم. ليه؟ لأنه كما أنه ليس للأصل أن يتصرف تصرفا محرما فللفرع كذلك، لأن الأصل لا يجوز له أن يتصرف التصرف المحرم، يبقى من باب أولى الفرع، فما ترتب على ذلك يكون محرما. ومن ذلك نقول المال المحرم المحت لا يورث، لماذا؟ لأنه لا يملكه صاحب حال الحياة، فكيف يملكه الورثة؟ لو واحد بيبيع دخان ولا بيبيع مخدرات وكذا وعنده مال ثم مات هذا الرجل وورثه ورثة، فهل يجوز ذلك؟ بعض أهل العلم يقول إذا انتقل على وجه مشروع فهذا يجوز، والصحيح أنه ما يجوز. ليه؟ لأن هذا المال ليس ملكا للأصل، إذ المحرم لا يملك، فهذا ليس ملكا للأصل، وبالتالي فإنه لا يكون ملكا للفرع، لأن الفرع يترتب على الأصل. إذن ما الواجب؟ الواجب التخلص، الواجب هو التخلص، أن يتخلصوا من هذا المال، وهم مأجورون على التخلص وتعظيم حرمة الله سبحانه وتعالى، وأكد سبحانه ذلك بقول تلك حدود الله فلا تعتدوها. نعم، هذه دلالة القرآن والسنة، المحرم ملك صاحبه إن كان معروفا أو واجب التخلص منه، لم يكن معروفا أو يصعب أن ترجع إليه أو كذا فلا يجوز أن تتملكه، لأن يجب عليك التخلص، إذا وجب عليك التخلص يبقى لا يحل لك أن تتملك، لا يحل لك أن تتملك لأن يجب عليك التخلص. نعم، فأنا أعلم أن هذا المال محرم، فإن كان بعض كسبه حراما وبعض كسبه حلالا فإن الورثة يتحروا قدر المستطاع. أما إذا كان يترتب على معاملة بعض العلماء حرمها وبعض العلماء أجازها فهذه تورث عاد، لأنها من مسائل الاجتهاد، إذا كانت معاملة بعض العلماء يبيحها وبعض العلماء يحرمها وهي من مسائل الاجتهاد فهذه تملك، هذه تملك. نعم،
تبيحون له في الدنيا،
تبيحون
له يعني في الدنيا إذا دخل على وجه المباح، يعني الآخر إذا كان واجب على وجه إجارة أو وجه وكالة وكذا، فلماذا تمنعون الورثة وهو انتقل له على وجه؟
صحيح كلامك، شوف الانتقال له في الدنيا على وجه المباح وليس ماذا وليس التملك في أصله. هنا الانتقال على وجه مباح كالعمل، الإجارة، هو رجل شرب يتاجر في المخدرات وأنا عملت عنده ماذا؟ عملت عمل أجيرا، أنا الآن نأخذ مالي على الإيه؟ الأجر. ده ينظر فيه في المال نفسه، محرم لذاته ولا محرم لكسبه؟ المحرم لكسبه حرام على كسبه، لكن الآن ده ليس حراما لكسبي أنا، أنا هذا مباح لأجرتي لعمل أستحق به هذا. فالمحرم على هذا الرجل محرم على هذا الرجل، لماذا؟ لأنه كسب مكسبا حرام. طب لما انتقل بإرث، أنت انتقلت، انتقل إليك مال في أصله حرام لكسبي، وأنت إنما أخذت لكونك فرعا عنه، أنت ما أخذت بعمال، أنت أخذت لكوني وريثا. تبترث ماذا؟ ترث مالا يملكه، إنما وأنا أجير هل لازم أجرتي أن يكون هذا المال يملكه؟ لا. فهنا أنا لا أخذه بمقتضى الميراث ولا أعود على الأصل، أنا أخذه بمجرد عمل. طالما أن المال في أصله مباح وهو ليس محرم لذاته، يعني مال فلوس كذا كذا خلاص، لكن لو أعطاني خمرا، أعطاني ميتة، أعطاني كذا، ما يجوز. يبقى في الوريث اختص بقاعدة، وهي ماذا؟ أنه ملك ما كان يملكه المورث، يبقى انتقاله هنا بسبب الإرث فتملك ما كان يملكه، إنما الأجرة ما لها علاقة بملكيته. فلما هنا هتملك ما كان يملكه، لابد أن نعود إلى الأصل، الذي كان يملكه كان يملكه على وجه مباح أو محرم، وبالتالي إن صححناه للمالك كان صححه لمن يرث المالك، إنما بخلاف العمل، العمل، الإجارة، أي سبب، مدرس بدرس أولاد هذا كذا كذا إلى آخره، فهذا الذي يقال فيه. نعم.
قال: وتأمل كيف ذكر سبحانه وتعالى الضرار في هذه الآية دون التي قبلها، لأن الأولى تضمنت ميراث العمودين، والثانية تضمنت ميراث الأطراف من الزوجين والإخوة، والعادة أن الميت قد يضار زوجته وإخوته ولا يكاد يضار والديه وولده.
طبعا دي فوائد دقيقة، يعني احنا عندنا بعد ذكر ميراث العمودين قال تعالى من بعد وصيت يوصي بها أو دين، وهذه ميراث تعلق بميراث الأطراف كالزوجين والإخوة لأم وغير ذلك، فذكر فيها من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فيستنبط ابن القيم رحمة الله عليه لماذا ذكر في الآية الثانية آية الأطراف ذكر المضارة ولم يذكرها في الأولى؟ قال في الأولى هذا ميراث العمودين، والغالب إنما يقع مضرة، لأن هذا ابن مع أبي، أب مع ابني، كذا كذا، ده الغالب. إنما ذكر بهذا هنا لأنه قد يقع مضرة تضر بالزوجة، تضر بالزوج، تضر بالزوجين، تضر بالإخوة، بالأم، بغير ذلك، فهذه قد تقع مضرة، فكان التذكير بهذا. لكن نقول هل هذا الوصف، هذا وصف يترتب عليه، يعني إذا كانت مضرة بالنسبة لميراث العمودين فلا ينهى عنها، إنما إذا كانت مضارة بالنسبة للطرف ينهى عنها؟ لا. ولو لم يأتي في هذه الآية الثانية المضارة لكان الواجب أن نقول ها غير مضار. لماذا؟ لأن غير مضار معروف بالأدلة العامة، بالأدلة العامة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، فيبقى الوصية بأكثر من ثلث تضر، يبقى منهى عنه، يبقى ليس باللازم في تحريم المضارة في الوصية أن ينص عليه في نفس الآية. لماذا؟ لأنه منصوص عليها في عموم الشريعة، وهو أن الإنسان لا يضر في حقه، فمن أضر إنسان في حقه فإنه لا يجوز له ذلك، حتى ولو لم يرد دليل بهذا، دليل بهذا. لكن يبقى أن القرآن ليس فيه شيء زائد، ولما يضع القرآن لفظة حتى ولو أنه بدا لك أنها لا تضيف حكما جديدا، لأنه لو لم يذكر مضارة فيكفي، يكفي النصوص العامة في تحريم الإضرار في الوصية وفي كل شيء، لا ضرر ولا ضرار. لكن لماذا نص على هذا؟ أعتقد بأن هذا له نكتة، هذا له نكتة، فمن هذه النكات ما قاله، النكات ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى هنا، أنه لا يكاد يضار يضار والديه وولده. نعم، حد كده كلام الألوسي أو ممن يقف عند المعاني أو غير ذلك، لماذا يعني ذكر غير مضر هنا؟ نعم، فهو هنا ابن القيم يقول لأن هذا أقرب، لأنه يتعلق بميراث الزوجين والإخوة الأم، إنما في الأول يتعلق بميراث العمودين الفروع والأصول وغير ذلك. نعم.
قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، استنبط بعضهم من الآية أنه لا يحل للرجل أن يمسك امرأته ولا أرب له فيها طمعا أن تموت فيرث مالها، وفيه نظر والله أعلم.
أكمل.
قال: فهذا دليل على أنه إذا عضلها لتفتدي نفسها منه وهو ظالم لها بذلك لم يحل له أخذ ما بذلته له ولا يملكه هو، فحرم سبحانه وتعالى أن يأخذ منها شيئا مما آتاها إذا كان قد توسل إليها إليه بالعضل.
توصل لعليه توصل، وهي توسل توصل توصل إليه بالعضل. في قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قد كانت هذه عادة الجاهلية، إذا ماتت المرأة تورث ولا تتزوج إلا بإذنهم وكذا، وقد يحجر عليها من أجل أن يأخذ ميراثها أو غير ذلك، حتى تفسير السعدي أو ابن كثير. فقال ابن القيم رحمة الله عليه: استنبط بعضهم من الآية أنه لا يحل الرجل أن يمسك امرأته ولا أرب له فيها طمعا أن تموت فيرث ما لها. قال: وفيه نظر. فيه نظر من جهة إيه؟ النظر هنا من جهة إيه يا أخوان؟ يقول استنبط بعضهم من الآية أنه لا يحل الرجل أن يمسك امرأته ولا أرب له فيها طمعا أن تموت فيرث ما لها، وفيه نظر الله. طبعا ها، ما النظر هنا؟ كيف يقول في هذا نظر؟ يعني الاستنباط هذا فيه نظر. ايه وجه النظر؟
النظر ان الورث هم من يرثون الزوجة، فكلامنا للزوج.
ايوه للزوج. ما هو لا يحل الرجل يمسك امرأته ولا أرب له فيها طبعا ان تموت فيرث ما لها. قالوا فيه نظر. ايه احنا نتكلم عن حكم التحريم والحل، ولا بنتكلم على ان الاستنباط الحكم هذا في نفسه صحيح. الحكم هذا في نفسه ان الرجل لا يحل ان يمسك امرأته ولا حاجة تلوفها من اجلها، الحكم في نفسه صحيح. لكن ابن القيم بيتكلم عن استنباط الحكم من الآية، ولا الحكم في نفسه صحيح ان الانسان ما يحل له ماذا؟ ما يحل له أن يمسك المرأة عند امرأة وهو ليس يحتاج إليها، زاهد فيها وليس يحتاج، لكنه أمسكها ما طلقها حبسها حتى إذا ماتت ماذا؟ يرثها. حتى لو كان إنسان ما أدري يعني من يموت أولا، لكن طمع، لا فلا هو الذي فكها وطلقها ولا هو الذي أحسن إليها. فهو كلامه هل الاستنباط هذا من هذه الآية يصح أم لا؟ فقال: فيه نظر. كلمة فيه نظر محتمل الصحة، لكن فيه نظر وتعقيب، لكن هو ده كلامه في الاستنباط من الآية. طب هذا النظر يتوجه إلى أنه معرفة سبب النزول، هل دي سبب النزول في الزوج مع الزوجة ولا في الزوج يموت ثم يأتي من يرث الزوج فيرث من جملة التركة هذه المرأة التي كانت زوجة فلا تتصرف في نفسها؟ هو هذا، فهو النظر الذي يراه ابن القيم بالنظر إلى سبب نزول الآية. هل سبب نزول الآية؟ كرها وكرها وكذا هو الآن ليس في الزوج مع الزوجة، ليس في الزوج مع الزوجة، وإن كان المعنى المذكور، المعنى المذكور أن الإنسان لا يحله أن يمسك امرأته، معنى صحيح من أجل إضرار بها، هذا معنى صحيح. وتدخل في الآية من باب الأولوية، يعني إن كان لا يحلك أن تمسك هذه المرأة لتضر بها وكذا من أجل طمع في مالها، فلا يحل لك من باب أولى أن تمسك زوجتك من أجل إضرار بها ولا مطمع لك فيه. هو هذا تدخل في هذا الباب، نعم، لكن كباب أو كأولوي كنص ظاهر، هذا لما هو محل نظر. يقول
ذكر البخاري في التفسير شيخنا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك.
تمام، يبقى هذا إضرار إيه؟ فكون الزوج مع الزوجة تدخل في آية، هذا مخالف أسباب نزول النزول. لكن نقول ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى، ومن باب القياس، إذا ما حل لك أن تمسك مرات أخيك وأنت لم تقوم على أمورها وإلى آخره، أو الورثة للرجل من باب الإضرار بها والانتفاع بمالها، فمن باب أولى الزوجة التي معك لا يكون لك حاجة إليها، ومع ذلك تمسكها من باب إيه؟ الانتفاع به وبمالها وغير ذلك. وقد يكون لها مال عندك مثلا ودين، وإن طلقتها اليوم هتطالبك بكل هذا، أو ستأخذ مثلا النفقة وإلى آخره، فيمسك ويقول أنا لا أطلق، فإما أن تبقى هكذا، وإما أنها تطلب الخلع. طيب إن أخذت منها شيئا على هذا الوجه ولو أنها هي التي بذلت لك، فهذا حرام. ليه؟ لأنها بذلت ذلك كرها لا اختيارا. نعم، لا، هو يقول استنبط بعضهم من الآية استنبط هذا، لكن هذا استنبط مفهوم لا إشكال فيه. يقول: فهذا دليل على أنه إذا عضرها لتفتدي نفسها منه لو الخلع وهو ظالم لها بذلك، لم يحل له أخذ ما بذلته له ولا يملكه هو، لأن القاعدة أنه لا يحل لك مال أخيك إلا بطيب نفس منه. ولهذا الله قال في النساء: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها نئما مريئا، معناه إذا ما طابت نفوسهن بذلك فلا يحل لك أن تأخذ. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يبقى لابد من التراض. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في الحديث الصحيح: لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، يبقى لابد من طيب نفس. فكونك تجبر المراه وتضر المراه حتى تفتدي نفسها وانت المؤذي لها، هذا لا يجوز. لكن ممكن تضر المراه من باب ان تفتدي اذا هي بدات بضررك وكانت ناشدا وتريد الان ان تطلق وتأخذ كامل حقوقها، فلك أن تمسك على وجه الإضرار لا أطلق ولا كذا، حتى لأنها هي ناشز، حتى تفتدي نفسها منك. ليه؟ لأن الأصل هنا هو الخلع، حيث إنك لست بظالم ولم تؤذها، ولكن هي المؤذية وهي التي فعلت ما فعلت، فكان الحق أن تخلع نفسها، لكن هي لا تريد أن تخلع نفسها، تريد أن تأخذ كامل الحقوق. فلو أنك ألجأتها إلى الخلع فهذا أمر مشروع. نعم، فحرم سبحانه وتعالى أن يأخذ منها شيئا مما آتاها إذا كان قد توصل إليه بالعضل. إذا توصل بالعضل يعني بالإذاء بالتضييق بكذا وأخذ منها شيئا ما داحله فلا يجوز. ولهذا الله عز وجل قال: الطلاق مرتين في أمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمون شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، اللي هو بالخلع يعني، وإلا الأصل أنك ما تأخذ من الزوجة شيء. ولهذا الدخول بالمرأة يبيح لها ويوجب لها جميع حقوقها بالمهر أو كذا. ثم ننظر بعد ذلك هل ممكن نسقط هذا الحق أم لا. لكن دخلت به وبعد يومين زنت استحقت المهر بالدخول، معيبة استحقت المهر بالدخول، فيستقر المهر إما بوفاة زوج حتى ولو كان قبل الدخول، أو بدخول بها، فإن دخلت بها استحقت المهر. إذا استحقت المهر يبقى حكمنا هيبنى على ذلك، يعني ما تقول لا دي زانية ما يحل لها كذا وكذا، لا دعك من هذه، دي زانية. الزانية بننظر إلى الزنا هل يسقط الحق أم لا، لكن الأول الحق استقر كونك دخلت بها الحق استقر. طب امرأة أخرى ضحك عليها أبوك وغرك وكذا، أبوها وغرك وأول أخير، المهر استقر. ثم نرجع على من إيه؟ من غرر بك، لكن بالبناء بها استقر المهر، طالما البناء بناء شرعي، طالما البناء بناء شرعي. اللهم إلا إذا كان غير شرعي من الأصل نكاح باطل فلا يترتب عليه مثل هذا الباطل، إنما إذا كان نكاح صحيح أو مختلف فيه شبهة وكذا في اختلاف فلا يترتب عليه أثار. يبقى هنا إذا بنى بها استحقت المهر. طيب بعد ذلك بنى أنها ناشز، بنى أنها زانية، بنى أنها كذا، هنا بقى بنتكلم في إيه؟ في الإسقاط. طيب زانت المرأة بعد ذلك هل يسقط حقها المهر؟ لا. طب وأنا لا أمسكه، ماشي طيب هتقول لك طلق واديني حقوقي، لك بقى أن تمسكها حتى تفتدي نفسها منك، ولست بالظالم لها بل هي بالظالم لك، هي الظالم لك ولست أنت الظالم لها. واضح يا إخوان؟ ناشز وسيئة الخلق سبابة لعانة طعانة، حينئذ أيضا تضطرها إلى أن تفتدي نفسها. نعم مختلف، نعبر هكذا، خلينا نعبر باللغة العربية باللغة السهلة، خلاص كما قلنا مختلف فيه نكح بدون ولي كذا كذا إلى آخره عند الفقهاء، حتى ولو أنك ترى القول ضعيف ترتب عليه أثار. أي أخ في الرضاعة بس هو ما كان يدري، ما كان بيستقر له لأنه ما كان يضرون، لكن لو يضرون باطل. نعم
الطبر يا شيخنا في مسألة المرأة الفاحشة البينة ذكر أقوالا، قال ابن مسعود وابن عباس يعني بذلك الزنا، يعني إذا زنت المرأة فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها.
قال
ابن مسعود وابن عباس في قوله إلا يأتين بفاحشة مبينة، قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم يعني بذلك الزنا، يعني إذا زنت المرأة فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها، كما قال تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. وذكر كلام ابن عباس وعكرمة والضحاك في الفاحشة المبينة.
تمام، يعني إذن له ذلك، إذن له ذلك، هذا بالفاحشة على قول من يرى أنها زنا، وهذا الأكثر والأشهر، والقول الثاني عموم الإيذاء من بذاءة لسان وغير ذلك، فإنه كذلك أيضا إذا كانت صليطة اللسان كانت ناشزا فله أيضا أن يضطرها لذلك. نعم.
ثم ذكر الطبيعي شيخنا قال يعم ذلك كله الزنا والعصيان وبذاءة اللسان وغير ذلك.
نعم.
يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه أو يفارقها، وهذا جيد والله أعلم.
نعم صحيح صحيح. نعم نعم هذا عند الاضطرار، يعني بمعنى عند الاضطرار، يعني امرأة مؤذية وأهلها مؤذون وأنت تريد أن تضيق عليها لتفتدي نفسها منك، أحدث لها مشاكل كثيرة وأنت رجل ضعيف، فإن استطعت أن تأخذ شيئا من حقك خذ، إذا ما استطعت لهذا ولا ذاك وهيزداد الإيذاء عليك، فحينما تنصحه بأن يتركها وتأخذ كل شيء والله حسيبه ما في بأس، لأنه ضعيف، ما كل واحد يستطيع أن هو يضطر المرأة إلى أن تفتدي نفسها، فقد تكون المرأة بديئة وأهلها أيضا كذلك، ولا تستطيع أنك أنت تتخلص، بتبحث عن خلاص نفسك، لأن كل يوم عملك قضية، كل يوم قضية. أنت الآن بتتكلم عن مهر بقى قائمة بكذا، هم كل يوم قضية، والقضايا كتير جدا في هذا الباب، قضايا كثيرة في هذا الباب، فممكن يقع عليه ضرر أكبر ولا يستطيع أنه يتخلص. يبقى الخسارة القريبة كما يقولون أهون من خسارة البعيدة، ولكنه يكون لها الحق عند الله عز وجل من حسناته، وسيستوفي حقه أوفى ما يكون من حسناته، فهي جمعية لكن يقبضها بالحسنات أو بأخذ سيئاته تطرح عليه. الله عز وجل ما يضيع الحقوق، ولهذا حقوق العباد خطيرة من أعظم ما يكون، لأنه لا تسقطها توبة من استغفار وإنابة وكذا دون أن ترجع الحق لأهله، ما في. شوف التوبة تجب من قبلها، لكن بشرطه، ومن شرط هذه التوبة ماذا في حق العبد؟ أن ترجع أو تستحل، إما أن تستحل في هذا أو أن ترجع الحق ماذا؟ أو أن ترجع الحق إليه. أما غير ذلك فلا، تصل تصوم تذكر تعتمر تحج كل سنة كلها، وتقول اللهم اغفر لي معصيتي مع فلان، كل هذا لا يقبل، موقوف على شرط ألا وهو إيه؟ إرجاع الحق إلى أهل. ولهذا حقوق العباد مبنية على المشاحة، أما حقوق الرب عز وجل مبنية على المسامحة. نعم،
شفنا كلام شيخ الإسلام في الضرار في الآيتين نفس كلام
الاعتراف
الضرار، يعني لماذا ذكر الضرار؟ كنت طلبتم يعني
إيه؟ نعم
قال ذكر نفس الكلام شيخ، قال وإنما ذكر الضرار في هذه الآية دون التي قبلها، لأن الأولى تضمنت ميراث العمودين، والثانية تضمنت ميراث الأطراف من الزوجين والإخوة، والعادة أن الموصي قد يضار زوجته وإخوته ولا يكاد يضار ولده، لكن الضرار نوعان، حيف وإثم، فإنه قد يقصد مضارتهم وهو الإثم، وقد يضارهم من غير قصد وهو الحيف، فمتى أوصى بزيادة عن الثلث فهو مضار قصد أو لم يقصد فترد هذه الوصية.
نعم، يعني هذا قريب. نعم،
قال قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، قال إذا تأملنا قوله تعالى نجد نحن بألطف دلالة وأدقها وأحسنها أنه من اجتنب الشرك جميعه كفرت عنه كبائره، وأن نسبة الكبائر إلى الشرك كنسبة الصغائر إلى الكبائر، فإذا وقعت الصغائر
محمود بارك الله فيك أخواني معاه تليفون يخلي عصام طلع جزاكم الجن. نعم،
فإذا وقعت الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر فالكبائر تقع مكفرة باجتناب الشرك، وتجد الحديث الصحيح كأنه مشتق من هذا المعنى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، وقوله إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، بل محو التوحيد الذي هو توحيد الكبائر أعظم من محو اجتناب الكبائر للصغائر،
بل محو التوحيد الذي هو توحيد التوحيد الذي هو توحيد الكبائر
نعم بل محو التوحيد
بل محو التوحيد الذي هو توحيد الكبائر أعظم من محو اجتناب الكبائر للصغائر. الحقيقة هذه مسألة تحتاج تفصيل، يعني لأن ظاهرها مشكل. يقول هنا رحمة الله عليه إذا تأملنا قوله تعالى نجد، يعني إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، نجد نحن بألطف دلالة وأدقها وأحسنها أنه من اجتنب الشرك جميعه كفرت عنه كبائر. كيف يعني أنا أجتنب الشرك كله كفرت عنه كبائر؟ كيف والكبائر تحتاج إلى توبة خاصة؟ هل كان كافرا عند الكبائر ثم لما أسلم تاب من الجميع؟ هذا يتوب الله عليه من الجميع، فالتوبة تجب ما قبله. طيب، أما أنا الآن على التوحيد وليس عندي شرك لا أكبر ولا أصغر، دعونا طبعا مسألة أن المعاصي تدخل في حد الشرك وكذا بالمعنى البعيد، لا، أنا أتكلم عن الشرك كشرك أصغر وأكبر محدد بكذا والكبائر ككبائر. هل الآن لو أن رجع على التوحيد ما عنده شرك أكبر ولا أصغر، ثم إنه زنى، ثم إنه قتل، ثم إنه كذا، هل تكفر عنه أم لا؟ إذا قلنا بأن التوحيد سبب عظيم من أسباب المغفرة، وبالتالي من مات على الكبائر فإنه يكون تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدون الشرك من الكبائر تكون تحت المشيئة، تكون تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عاقب الله سبحانه وتعالى. لكن لا شك أن التوحيد سبب عظيم من أسباب أن يغفر الله عز وجل له، لكن هل هذا موجب حتمي؟ يعني كل كبيرة تقع مني إذا كنت أنا مجتنبا الشرك أكبر وأصغر فإنها تمحى؟ حينما نقول هذا مظنة، حينما نقول هذا يرجى، حينما نقول هذا كذا، ما في بأس، ما في بأس. إنما الكبائر معروفة أنه لابد فيها من التوبة، الكبائر لابد فيها من التوبة. إذن كلام ابن القيم هنا أنه من اجتنب الشرك جميعا كفرت عنه كبائره، ظاهره أنه لو لم تكن توبة، وهذا في نظر، وأن نسبة الكبائر إلى الشرك كنسبة الصغائر إلى الكبائر، فإذا وقعت الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر، هذا أيضا وقفة أخرى، إذا وقعت الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر فالكبائر تقع مكفرة باجتناب الشرك. طيب الأول، إذا وقعت الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر، قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طيب بماذا؟ بمجرد اجتناب الكبيرة تكفر الصغيرة، أو تكفر الصغيرة بأسباب باشتراط اجتناب الكبيرة، مثل قول صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة والجمعة والجمعة رمضان رمضان مكفرات إذا اجتنبت الكبائر، يعني إذا لم يكن لسان كبائر فهذه الأعمال تكفر الصغائر، إنما لو عند كبائر هذه الأعمال تكفر الصغائر، في أصح قولي أهل العلم. انتبهوا، هل هذه تكفر الصغائر حتى لو موجود كبائر؟ ويبقى بمعنى إذا اجتنبت الكبائر يعني إذا لم يكن الواقع كبائر، فالصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر في الوقوع لأنها لابد لها من توبة، أما الصغائر هي التي تكفر بمجرد ذلك هذه الصلوات، ولا شرط في الصغائر حتى تكفر ألا يكون له كبيرة؟ قولان. أولا، هات الآية عندنا كثير وكذا، انتبه، هل في قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان والجمعة الجمعة قبلها ورمضان إلى رمضان، هل إذا اجتنبت الكبائر هنا يعني إذا لم يكن الواقع هو الكبائر وبالتالي الصغائر تكفر بمجرد الصلاة إلى الصلاة، ولا النصوص فيها إذا اجتنبت الكبائر يعني أن شرط مغفرة الصغائر اجتناب الكبائر، أن تكون الكبائر مجتنبة، فمن لم يكن عنده كبيرة وعند صغيرة فالصلاة إلى الصلاة تكفره ولو لم يستغفر، هذا هو المعنى، أو المعنى أن الكبائر إذا كانت مجتنبة فالصغائر تكفر، فشرط تكفير الصغائر ألا يكون عندك كبير، ولا شرط التكفير ألا تكون هناك واقعة الكبيرة وبالتالي قد تكفر الصغائر مع وجود الكبائر، لكن لو وقعت الكبيرة بين الصلاتين ما تكفر، ما يكفر الصلاتين. قوله وعليه، فإننا نقول اجتناب الكبائر لابد فيها من توبة، ومن نظر إلى النصوص فنقول لابد فيها من ماذا؟ من توبة، هذا من قبل العبد، يا عبد توب نجد هذا، أما من قبل الرب أنه يغفر لكبيرتي فإن تكفير الذنوب والمعاصي يحصل بأسباب أعم من التوبة. انتبهتم؟ مني أنا المطلوب مني إذا وقعت كبيرة توب، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى توبة النصوح، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وعمل صالحا ثم
يبقى المطلوب مني ماذا؟ أن أتوب، وليس المطلوب مني أن أفعل حسنة غير التوبة. ولهذا احنا وقفنا عند قولها إن الحسنات يذهبن السيئات. هل أنا وحزني أقول له قم صلي لأن الحسنة يذهب السيئة؟ لا، الحسنة هنا هي حسنة التوبة. أو يكون يوم القيامة إذا جئت بزنا وجئت بالصلاة وجئت بكذا ووضع الميزان فثقلت كفة حسناتك ذابت بسيئاتك، أو يذهب سيئاتك شفاعة الشافعين أو دعاء إخوانك المسلمين أو مصائب أو إلى آخره. فالتكفير بأشياء، لكن مطلوب منك إن وقعت منك معصية كبيرة ماذا؟ إن كانت تتعلق بحق الله فتب إلى الله عز وجل، وإن تعلق بحق مخلوق فلابد أن ترجع حق إلى أهل. هذه مزانق لابد أن نجمع فيها النصوص. وعليه فابن القيم قال: وتجد الحديث الصحيح كأنه مشتق من هذا المعنى. طيب مشتق من المعنى كيف؟ أيضا حيث هذا مشكل في المعنى هذا، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وقول النبي إن الله حرم عن النار على من قال لا إله خالصا من قلبه. انتبهوا بقى، إن الله حرم النار على من قال لا إله خالصا من قلبه، تحريم التأبيد إذا دخل ولا تحريم الدخول؟ إن كان عند معاصي فقد تحرم الدخول إذا شاء الله أن يغفر، وقد تحرم التأبيد الزاخر، ولهذا فإنه يدخل النار على معذبا. وبالتالي فيكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم النار على من قال إلى خالصا قابلا، أنه لو قال خالصا لما مات مصر، وبالتالي يكون برفع السبب الموجب للعذاب إذا شاء الله. يبقى من قال لله خالصا من قلبه، ان الله حرم على النار من قال لله خالصا من قلبه، لان من قال خالصا من قلبه لم يبق له معصية ويكون قد تاب، وبالتالي يلقى الله ماذا؟ وبالتوحيد الخالص الذي لا معصية معه. نفس هذا نقوله في الحديث الذي قبله: ثم لقيتني لا تشرك بشيء، ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. طب ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا وعندك معاصي تدخل تحت المشيئة؟ ما تقول إن مجرد اجتناب الشرك يغفر لك حتما؟ لا، النصوص كلها على إنه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما قال لمن لم يشرك، لمن شاء. فلا يقوم اجتناب الشرك مقام التوبة. إذا مات ومصر لابد من ماذا؟ لابد أن نقول بأنه تحت المشيئة، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم عوقب في دوله فهو كفرته له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره الله إن شاء عقبه إن شاء عفى عنه. يبقى هنا بالشرط: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، يعني إذا تبت أو شاء الله عز وجل أن يغفر لك. هو يريد أن يقول هنا ابن القيم إن هنا بناء على هذا أنه إذا اجتنب الشرك غفرت الكبائر. طيب بشرط أو بدون شرط؟ الحديثان فيهما الشرط، لا بد نفهم ماذا في ضوء الشرط. هتكلم ابن باز في تعليق على هذا الحديث، تجد له تعليق في شرح على كتاب التوحيد، إن هذا لابد أن يفهم في ضوء سائر النصوص الشرعية. أيضا هنا القول ابن القيم بأنه من اجتنب الشرك جميعا كفرت عن الخطايا كبائره كما أن نسبة كبائر الشرك كنسبة صغير الكبائر، وهكذا. لابد أن تعرف وأن تفهم أن مجرد اجتناب الشرك لمن عنده كبائر أنه لا يغفر له بهذا المجرد، لكن يرجى لمن اجتنب الشرك كله أن يكون توحيده خالصا، ومن كان توحيده خالصا تاب، فيكون هذا سبب في توبة تمحو كبائر. أما أنه هو مقيم على المعصية من الكبائر فإنها لا تغفر إلا بالتوبة، لا تغفر إلا بالتوبة. ونظير هذا مسألة أدق من هذه، وإذا كنا هناك قد رجحنا قول من ذا من العلم إلى ما سنذكره الآن فهنا من باب أولى، ألا وهي المشرك الأصل الذي عنده الشرك وعنده معاصي وكبائر ثم تاب وهو مصر على كبائره، هل التوبة تجب كل ما قبله من شرك ومعاصي أو تجب الشرك فقط؟ منهم من قال تجب كل شيء، توبة تجب ما قبلها. طبعا هو ليس لفظ حديث هذا، وإن كان مشهورا أنه لفظ حديث، لكن ليس هذا بلفظ حديث، لكن معناه صحيح، تجب ما قبلها كاملا أو تجب الشرك، قولان والصحيح أنها تجب ما يقابلها، فإن توبة من الشرك تجب الشرك، وإن توبة من الشرك والمعاصي تجب الشرك والمعاصي، وإن توبة من الشرك دون المعاصي فما زلت أنت مصرا على ذلك، تشرب الخمر وأنت مصر على هذا مثلا، تزني وأنت مصر على هذا، تأكل الربا وأنت مصر على هذا، تبت أنت من الشرك، فإن التوبة تجب ما يقابلها، وبالتالي المصر على هذه باق على ذلك. وفي ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، فقد قال أسلمت على ما أسلفت من خير، كما في حديث حكيم بن حزام، هذا لما كان على خير. طيب، وأما إذا كان على غير ذلك فتبقى السيئة معلقة إلا بتوبة. فإذا كان هذا في من تاب من الشرك عند معاصي، فكيف بالمسلم الذي عنده معاصي وليس عنده شيء؟ لأن التائب من الشرك هناك إذا ما أحد عنده شرك لا أكبر ولا أصغر، ومع ذلك تغفر معاصي إذا كان مصر عليه، كيف تغفر هنا مع كبائره ومصر عليها بمجرد أنه اجتنب الشرك؟ فانتبهوا بارك الله فيكم. فكلام ابن القيم هنا مشكل، والنصوص لابد أن تفهم في يعني ضوء النصوص الأخرى، فيكون قوله تبارك وتعالى إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئتكم، أن اجتناب الكبائر أنه إن شاء الله تكفر به الصغائر بالأسباب التي ورد في الشرع إياها، مثل الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة وكذا. فنعود نحن الآن إلى تفسير هذا الموضع، إن تجتنبوا الكبائر وتنهون عنه نكفر عنكم سيئتكم، وكلام أهل العلم في رمضان إلى رمضان وهكذا. نعم
الكثير يا شيخنا في تفسير الآية. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن،
هذا تفسير من؟
ابن كثير. قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة. بعدين ذكر آثار، قال ولهذا قال وندخلكم مدخلا كريما، وذكر كلام ابن بزار وسند وذكر بسنده عن أنس يرفعه قال الذي بلغنا عن ربنا عز وجل ثم لم نخرج له كعن أهل عن كل أهل ومال أن تجاوز لنا عما دون الكبائر. يقول تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال وقد وردت أحاديث متعلقة،
لأن على القول بأنه تكفر بمجرد اجتناب الكبائر يقولون فما الذي يبقى للجمعة إلى الجمعة، إذن تكون هذه لا قيمة له. لكن على القول بأن على قول من يقول بأن بمجرد اجتناب الكبائر تكفر الصغائر، يقول فيكون الصلاة إلى الصلاة وكذا إن صادفت شيئا كفرت، وإن لم تصادف شيئا رفعت الدرجات، رفعت إيه الدرجة. وعلى القول الثاني إن هذا الاجتناب هيكفر الصغائر بس بشرط هذه الأمور التي والأسباب التي جاء بها الشريعة. طيب أكمل البزار يقول
قال ساق بسنده إلى أنس يرفعه الذي بلغنا عن ربنا عز وجل ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال أن تجاوز لنا عما دون الكبائر. يقول تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية. قال وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر.
هيذكر ما الآيات اللي هي قد تشكل، ها اللي هي ماذا فيها أعمال وليس مجرد اجتناب، فيها كل أعمال ثم إذا اجتنبت الكبائر كذا كذا ثم إذا اجتنبت الكبائر. ها
وذكر أثر سلمان الفارسي قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم
الحديث المرفوعة فيها شيء؟
نعم هو ذكر أحاديث مرفوعة
حتى منها واحد بس اللي هي مش ذكر الصلاة للصلاة
نعم. قال ما من عبد منها ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له ادخل بسلام. وذكر حديث الصحيحين اجتنب السبع الموبقات, وذكر حديث الكبائر سبع, وذكر قال وحديث قال فالنص على سبع بنون كبائر لا ينفي ما عدهن, وذكر حديث في حجة الوداع على إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلوات الخمس التي كتبت عليه وصوم رمضان ويحتسب صومه يرى أنه على حق أنه عليه حق ويعطي زكاة مال يحتسبها ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. ثم إن رجلا سأله فقال رسول الله ما الكبائر, فذكر حديث, وذكر حديث شيخنا عبد الله بن عمرو قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر قال لا أقسم لا أقسم, ثم نزل فقال أبشروا أبشروا من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر السبع نودي من أبواب الجنة أدخل. قال عبد العزيز لا أعلمه إلا قال بسلام.
نعم, إذا معلق على أسباب ولهذا أتى فضيلة الصلاة إلى الصلاة والصوم إلى الصوم, رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة. ثم قال
وذكر حديث كثير شيخنا.
هذا السعدي والبغوي وابن تيمية.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وهذا من فضل الله وإحسانه على عباده المؤمنين, وعدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر
كلام الشيخ الإسلام. نعم.
كبائر المنهيات
وابن رجب. نعم.
غفر لهم جميع الذنوب والسيئات وأدخلهم مدخلا كريما كثير الخير وهو الجنة المشتملة على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويدخل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التي يكون تاركها مرتكبا كبيرة كالصلوات الخمس والجمعة وصوم رمضان, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الحديث. قال وأحسن ما حدت به الكبائر أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو ترتيب لعنة أو غضب عليه.
نعم, إذن هنا ظاهر الكلام أن مجرد الاجتناب يكفي. نعم,
الكلام البغوي يا شيخنا.
ونقول هذا القول, والقول الثاني أن هذا بسببه وهو أن يأتي بالصلوات ويأتي بكذا وكذا لقول النبي إذا اجتنبت الكبائر. فإذا اجتنبت الكبائر يكون هذا شرط تكفير الصغائر, شرط تكفير الصغائر لكن بإيه؟ من الأسباب التي أودعها الشارع, أو أنها تكون اجتناب الكبائر مكفر للصغائر وتأتي هذه بقى الصلاة إلى الصلاة وكذا وكذا ترفع الدرجات. نعم.
في شيخنا ابن عطية في المحرر الوجيز يقول اختلف أهل السنة في تأويل هذا الشرط في قوله إن اجتنبت الكبائر.
طبعا ابن عطية المذهب الأشعري ولهذا لا يطمئن إلى قول أهل السنة لأن السنة يدخل عندهم في الأشعار والماتريدية. نعم.
قال فقال جمهورهم هو شرط في معنى الوعد كله, أي
ولهذا أنت لجايبه ده إسلام, إحنا ما طلبنا دي من عندك أنت.
نعم, من عندك,
من عندك أنت, مش إحنا ما نطلب نعطي. نعم.
يعني في نقل الأقوال الشيخ. قال جمهورهم هو شرط في معنى الوعد كله, أي إن اجتنبت الكبائر كانت العبادات المذكورة كفارة للذنوب, فإن لم تجتنب لم تكفر العبادات شيئا من الصغائر.
سمعتم اللي احنا قول احنا بنقول.
وقالت فرقة معنى
يعني أن الصلاة إلى الصلاة وهذه العبادات تكفر بشرط اجتناب الكبائر. نعم.
وقالت فرقة معنى قوله إن اجتنبت أي هي التي لا تحطها العبادات, فإنما شرط ذلك ليصح بشرطه عموم قوله ما بينهما وإن لم تحطها العبادات وحطت الصغائر. وقال النووي في شرح هذا كلام النووي شيخنا. نعم. بعد في شرح لصحيح مسلم عند الحديث قال معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفر, وليس المراد أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة, فإن كانت لا يغفر شيء من الصغائر فإن هذا وإن كان محتملا فسياق الأحاديث يأباه.
أعد.
قال
علق على حديث الصلاة إلى الصلاة.
نعم, على الصلوات الخمس إن اجتنبت الكبائر. قال معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر. نعم. فإنها لا تغفر.
يعني إذا يكون المعنى إذا شنو كبائر يعني أن كبائر لا تغفر بالصلاة إلى الصلاة لابد لا من تو.
وليس المراد أن
وليس
الذنوب
المراد
أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة.
وليس المراد أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة.
فإن كانت لا يغفر شيء من الصغائر فإن هذا وإن كان محتملا فسياق الأحاديث يأباه.
كما قلنا في هذا القول يعني. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسير الآية: إن الله قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات واستحقاق الوعد الكريم. وكل من وعد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنة أو ما يقتضي ذلك فإنه خارج عن هذا الوعد، فلا يكون من مجتنب الكبائر. وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر، إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه، والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليها،
وهي من الكبائر. نعم.
وأيضا في موطن آخر قال: فيكفرها تارة بالمصائب فتبقى درجة صاحبها كما كانت، وقد تصير درجته أعلى، ويكفرها بالطاعات، وما لم يأتي بتلك السيئات أعلى درجة. وذكر حديث شيخنا الصلوات الخمس، قال: فإنه سبحانه، وذكر الآية معها، ثم قال معه: قال: فإنه سبحانه وتعالى وعد باجتنابنا ما نهى عنه أن يكفر عنا سيئاتنا ويدخلنا مدخلا كريما.
إذا اجتنب الكبائر يعني.
نعم.
تقول ابن باز
ذكر حديث ابن باز، شيخنا سئل عن حديث قراب الأرض خطايا
ابن باز.
نعم.
طيب، حتى ابن باز الأول هنا في هذه
هو قال: جاء في الحديث عن النبي، فأجاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. قال: قرابها يعني ما يقارب ملئها، قرابها يعني ملئها أو ما يقارب ملئها، وهذه عبارة عن سعة جوده وكرمه. والمعنى أنك لو لقيتني بكل الذنوب ما عدا الشرك بالله فإنه جل وعلا يغفر لمن تاب إليه وأناب إليه، وهكذا الشرك إذا تاب صاحبه تاب الله عليه، لكن من مات على الشرك فإنه لا يغفر له بل له النار أبدا. نسأل الله العافية لقوله الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال: ثم قال سبحانه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين عز وجل في كتابه العظيم أن الشرك لا يغفر، وأن ما دونه تحت مشيئته عز وجل، فمن جاءه بذنوب دون الشرك تائبا نادما تاب الله عليه، وإن جاء غير تائب فهو تحت مشيئة الله، ويرجى له أن يتوب الله عليه وأن يعفو عنه إذا كانت له أعمال صالحة أو مات على حسن خاتمة. فالمقصود أن هذا فيه وعد فيه رجاء، وعد لمن تاب من على المعاصي إذا لقي الله موحدا ليس بمشرك أن الله يغفر له، فهذا من أحاديث الرجاء من أحاديث الوعد، وهناك أحاديث الوعيد لمن مات على المعاصي. قال: فالواجب على العاصي، الواجب عليه أن يبادر بالتوبة ولا يتعلق بأحاديث الرجاء، بل يجب أن يحذر وعيد الله سبحانه وتعالى، يحذر الوعيد ويحسن ظنه بربه جل وعلا، فيبادر بالتوبة وترك المعاصي ولا يتعلق بالرجاء ويقيم على المعاصي، فهو على خطر عظيم لأنه متوعد بالنار إذا قام على المعاصي. فالواجب على المسلم أن يبادر إلى ما يرضي الله، وأن يدع ما حرم الله مع حسن ظنه بربه ورجائه، أن يغفر له ما قد يبقى من ذنوبه وسيئاته إذا مات على شيء من ذلك، يحسن ظنه بربه ويرجو أن يغفر له، لكنه لا يتساهل ولا يعتمد على الرجاء ويقيم على المعاصي والسيئات. فأنت يا عبد الله عليك أن تحذر الإصرار وأن تبادر بالتوبة النصوح من ذنوبك لعلك تفوز بالمغفرة والرحمة، لأن الله سبحانه عز وجل وعد المغفرة من لم يصر كما في هذه الآية الكريمة، مع الرجاء لمن مات على المعاصي يكون عنده حسن ظن بالله لا يقنط، ولكن يحذر ويجتهد في التوبة في ترك المعاصي ما دام في قيد الحياة، حذرا من غضب الله وحذرا من عقابه سبحانه وتعالى.
نعم، لعل في مواضع أخرى أيضا بيّن إزالة الإشكال هنا، وهو: ثم لقيتني بشيء لقيتك بقرابها مغفرة، مع الخطايا، فهذه لقيتك بقرابها مغفرة. لماذا؟ لأن من مات لا يشرك بلا شيئا وقد تجنب الشرك فيرجى أن يكون قد تاب من معاصي، لأن الذي يتجتنب الشرك ويأتي بالتوحيد الخالص هذا يرجى له التوبة، وبالتالي لأتيتك بقرابها مغفرة بسبب ألا وهو ماذا؟ أنه تاب، فيكون الله تاب عليه وقبل توبته. أما مع وجودها ومصر عليها فإننا نكون تحت المشيئة، وإلا لأبطلنا نصوص المشيئة. وعند اختيار أي قول يا إخواني لابد أن نرعى قاعدة مهمة جدا، كل اختيار لك في أي مسألة يعود على نص بإبطال أو نصوص أو مخالفة إجماع فاعلم أنه ليس بصحيح. لابد في اختيارك أن تحافظ على النصوص كلها، فلو عاد اختيارك إلى إبطال دلالة نص أو إجماع فإن هذا القول تعلم أنه خطأ، تعلم أنه خطأ. فلأن لو احنا قلنا بأن بمجرد اجتناب الشرك تغفر الخطايا ولو لقيت الله مصرا على الكبائر، هذا يقتضي إبطال النصوص. ما هي؟ وأغفر ما دون ذلك لمن يشاء على طاعة المشيئة. ما هي؟ حديث عبادة في الصحيحين، ثم إذا شاء عقب وإذا شاء عفا عنه. يبقى هذا بيبطل نصوص المشيئة بمجرد ماذا؟ اجتناب الشرك. لكن لو قلنا أن اجتناب الشرك كلية يدعو إلى التوبة من المعاصي، فبالتالي تلقى الله ولا معصية لك لأنك تبت، فيكون قد قبل الله توبتك. نعم، يبقى لأن ما في معارض، ما في ذنب أنا أصررت عليه، لا يوجد معارض لهذا النص. ولهذا من أخص أبواب العلم جمع النصوص، من أخص أبواب العلم جمع النصوص. ولا يمكن تفلح في مسألة أصلا إلا بجمع نصوصها، مثل الذين يتكلمون عن الجهاد، الجهاد الجهاد ضد الأعداء، جدد على، وثم تركوا جميع النصوص في شرطه، في ضابطه، في حده، في أي شيء. مثلهم مثل الذي يقوم يمدح من يقوم يصلي، صلاته أصلا بطل، صلى بلا طهار، لكن صار يستدل على فعله وفضيلته بماذا؟ بنصوص فضيلة الصلاة، وأن من قام وأن طول الصلاة فيها الأجر عظيم، وأنك لن تسجد سجدة، ويجيب جميع النصوص من القرآن ومن السنة. هذه يا أخي النصوص هذه فين؟ في الصلاة الشرعية. فلا تأتي أنت بجميع النصوص في الجهاد والجهاد غير شرعي، تبتم هذه القاعدة يا أخوان. ولهذا شأن الزائغ ماذا؟ يأتي بطرف من النص، من النصوص، ويترك سائر النصوص. تتكلم عن أي جهاد؟ وقتل اليهود، واليهود قوم بوت، واليهود نأتي بقباح اليهود، مجموعة نصوص. ثم نأتي بفضاء الجهاد، مجموعة نصوص ودمت. طيب نضيف إلى جهاد اليهود ونضيف إلى فضاء الجهاد الشروط، أليس الفضل يحصل بتوافر شروط انتفاء الموانع؟ الدعوة إلى الله، فضل الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله، والدعوة، ومن أحسن قولا. هو مبتدع أصلا، لا بيدعو إلى تحت مظلة الدعاة إلى الله وهو ماذا؟ مبتدع. هل الفضائل هذه كلها فيه؟ الجواب لا. فلماذا تتكلم عن فضل الدعوة إلى الله؟ مثل الحزبين وغير ذلك، حينما يقال لك أهدرت جهودا وأهدرت تاريخا وأهدرت كذا وكذا وكذا، وتتكلمون في دعاء إلى الله على المنابر، يبقى نظر هنا إلى جزء من النصوص وأهمل جزءا آخر. وإلا خالد بن الوليد ما كان يجاهد في سبيل الله؟ كان يجاهد. أما لماذا قال النبي الله من أبردك ما صنع خالد؟ طيب أسامة بن زيد ما كان يجاهد في سبيل الله؟ أما لماذا عتبه النبي لما قتل الرجل؟ واضح يا إخواني؟ يبقى كل أمر لابد أن تجمع فيه النصوص، حتى في الأحاديث لابد من جمع طرق الحديث حتى تبين لك الحكم عليه من جهة الرواية ومن جهة الدراية، فلابد أن تجمع. معروف، وهذه صنعة الراسخين وصنعة الربانيين وصنعة أهل العلم المعروفين. وأكثر الخلل يعود إلى عدم جمع النصوص في المسألة، أكثر الخلل يعود إلى ذلك، سواء من جهة الثبوت فلا تجمع الطرق، أو من جهة الدلالة فلا تجمع النصوص فتقول بمؤداه. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يقوم الآن ويقول لا عدوى، ويأتي بالنصوص لا عدوى لا عدوى لا عدوى، نعم، وآخر يقوم يقول فيه عدوى ويأتي بالنصوص التي فيها العدوى في الرمن المجذوم. لا هذا فهم الحكم ولا هذا فهم الحكم. إذن ما الحكم؟ أن نجمع بين النصوص ثم نتصور. لا عدوى قالها النبي، فر قاله النبي، ولا يمكن قط، وانت بتدخل على الجمع بقواعد محكمة، لا يمكن قط أن تتناقض الشريعة. الأول ابحث هل النصوص صحيحة ولا بعضها ضعيف وبعضها صحيح. لو بعضها ضعيف وبعضها صحيح نهدر الضعيف ونتركه. طب كله صحيح، لا يمكن تتعارض النصوص الصحيحة، وإن بدت متعارضة في ذهنك لكن في حقيقتها لا يمكن أن تتعارض النصوص، ولو جمعتها لبان لك الحق. فتقول ماذا؟ لا عدوى، هذا محمول على لا عدوى على ما يعتقدوه الجاهلية من أن العدوى تؤثر بالمسيح. وفر من جذوم إثبات السبب، فنثبتها سببا وننفيها تأثيرا بنفسها، وبالتالي جمعنا بين الأدلة. جمعنا بين ليه؟ الأدلة. الجهاد بفضله، لكن شرطه، شرطه إيه؟ شرطه إيه؟ فهناك من يقاتل ونقول الله من نبرأ إليك مما صنعت، وهناك من يقاتل ونقول ثم أخذ رأيت سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. فهذه مشكلة الجهالة، هؤلاء كل واحد يأخذ نصا ويأخذ طرفا سواء من النصوص أو من كلام العلم ويبني عليه ماذا؟ ويبني عليه أحكام. زي الذين يقولون، كويس افتكرت، كنت ببحث عنها من شوية مش عارف أجيبها، اللي هو أي نعم، زي اللي بيجهدوا أنفسهم. نعم، إنه هؤلاء الذين قتلوا اليهود هم الطائفة المنصورة في الفرقة النجية، لا تزال طائفة، ويجيب ببيت المقدس بأكناف بيت المقدس. يا أخي هو أصلا لا يقول عن نفسه بأننا الطائفة المنصورة في الفرقة النجية، هو أنت سمعت يقول أنا الطائفة المنصورة في الفرقة النجية وبيستدل بهذه الأحاديث حتى تأتي أنت تقول هذه لا أو ليست له. هو نفسه يقول أنا قتالي قتال الأرض، أنا لا نقتلي قتال يهود ولا كذا، إنما الطائفة المنصورة في الفرقة النجية قتالهم قتال أي أخوات، لأنهم إيه؟ لأنهم يهود. صح، لأنهم يهود يعني عقيدة، يعني عقيد، يبقى يخرج من ذلك من يقاتل من أجل الأرض. هو نفسه يقول أنا لا أقاتل من أجل أنهم يهود، فهو لا ينتسب إلى هذا، لا ينتسب إلى هذا، فكيف تنسبه أنت إلى هذا؟ الأمر الثاني الذين يقولون هؤلاء أولاد أمور، يا أخي والله ما يقول نحن أولاد أمور، ينفون عشرات المرات إن ما في دولة، ما في دولة، نحن حركة ومصر أنها دولة. عجيب، خذ هذه، ما بعرفش أنا أجل، أنا كنت عايز أخليها مفكرة في مقطع لكن برضه هنزل مقطع، لكن خذها يعني إيه، خذها لأن يمكن أموت. يبقى أنتوا إيه أخذتوها وبعدين نعملها. أظن دي بقى ضربة قضية يا شعبان، ما فيش قيام بعدها. يقول إسماعيل هنية لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة. قال هذا مين؟ هذه العبارة مقررة عندهم. عباس نفسه بقى يقول إيه؟ لا دولة فلسطينية في غزة ولا دولة فلسطينية بدون غزة. إجماع يا أخي، يا أخي إجماع، يا أخي إجماع، أنت مصر ليه إن في دولة؟ إجماع، إجماع، بسمعوا الكلام، لا لازم تعصي، اسمع الكلام خلاص. إجماع يا شعبان، دي خلاص قضت المسألة، دي خلاص قضت المسألة، ما في لا دولة في غزة، لا دولة فلسطينية في غزة ولا دولة فلسطينية بدون غزة، كله متفق عليه، الجميع متفق على ذلك، متفق عليه. لا نأبى إلا أن يكون في دولة غزة، نأبى إلا أن يكون طرف المصور في الفرقة النجية، نأبى إلا أن يكون أهل سنة، نأبى إلا أن يكون. إذن هذا هو محل الخلاف، السنن حل الخلاف، الضوابط. فحتى يفهم أي باب يا إخواني لابد من جمع نصوصه. إن تعلق الأمر بثبوت فلا بد من جمع الطرق، إن تعلق الأمر بدلالة فلا بد من جمع ماذا؟ النصوص الشرعية. نعم. في إيه؟
كلام الشيخ بن باز اللي طلبته، يعني المعنى الذي أردته من الشيخ بارك الله. قال ابن باز رحمه الله تعالى معلقا على حديث لو أتيتني بقراب الأرض إلى آخره، قال يعني إذا
يعني دائما احنا نحرص قدر المستطاع احنا جميع المعاني اللي احنا نشرحها نأتي بكلام علمائنا بحيث ان كنتوا يعني تكونون على بينة بكلام أهل العلم. نعم
جزاكم الله خيرا،
لا نريد ان يبقى شيء لنا.
جزاكم الله خيرا، جعل في مزين حسناتكم شيخان. ذكر حديث أنس رضي الله عنه ثم قال يعني إذن بالتوحيد الخالص الذي ليس معه سيئة.
شوف الاستعداد ده يعني معرفة طبيعة الشيء بيعين على إيه تجاوزه. نعم. فتقول ابن باز يقول
قال رحمه الله تعالى يعني إذن بالتوحيد الخالص الذي ليس معه سيئات لأن طاعة
التوحيد الخالص. هات من أول حديث عشان نعرف أن التعليق هذا على الحديث.
قال وهكذا حديث أنس رضي الله عنه يقول الله لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني إذن بالتوحيد الخالص الذي ليس معه سيئات.
شوف بالتوحيد الخالص الذي ليس معه سيئات. نعم.
لأن طاعة الهوى نوع من الشرك الأصغر، فإذا لقي الله بالسلامة من الشرك كله ومن المعاصي لقيه الله بالمغفرة الكاملة وأدخله الله الجنة. أما إذا لقيه بالسلامة من الشرك لكن عنده معاصي وعنده ذنوب فهو تحت مشيئة الله.
تمام. تحت مشيئة الله، وليس أن الله يأتي بقراب الأرض المغفرة
كما دلت عليه النصوص الأخرى من القرآن والسنة.
من الكتاب والسنة.
وإني لغفار لمن تاب.
وهذا نفس ما ذكره الحقيقة، يعني هذا لابد أن يوضع بجواره ما ذكره ابن القيم، من اجتنب الشرك جميعا كفرت عنه كبيرة. شيخنا بيقول إيه؟ ها اجتنب الشرك، لابد من ماذا؟ لابد من توبة، لازم من توبة. إنما بمجرد اجتنب الشرك تغفر الكبائر، إلا أن نقول إذا اجتنب الشرك بالمعنى العام لم يعد عنده كبائر، أو إذا اجتنب الشرك وخنع التوحيد خلاص دفعه إلى التوبة. المهم أنه يكون الكبائر قد تاب منها. نعم. أو تكون سببا في أن الله يغفر له وإن كان تحت المشيئة، لكن ليس جزما، لكن نقول يرجى. فلا بد من جمع النصوص كلها. نعم.
نكمل شيخنا.
نعم.
نكمل كلام الشيخ. قال فهي تقيد مثل هذه النصوص، هذه النصوص عند العلماء مقيدة، إطلاقها مقيد بالتوبة الصادقة وعدم الإصرار على المعاصي. فإذا أتى العبد ربه بتوبة صادقة وتوحيد خالص ليس معه إصرار على الذنوب فإنه يدخل الجنة من أول وهلة. أما إن كان معه إصرار ومعه ذنوب لم يتب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه على قدر معاصيه كما يجري لكثير من العصاة ثم يخرجه الله من النار بتوحيده وإسلامه، وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة لكونه مات على التوحيد والإيمان وعدم الظلم الأكبر. هذا مقام عظيم يغلط فيه كثير من الناس، فينبغي أن يعلم هذا الأمر على بصيرة، وأن هذه النصوص المطلقة في دخول الموحدين الجنة كلها مقيدة بالنصوص الأخرى التي فيها التقييد بالتوبة وعدم الإصرار على المعصية. وفق الله الجميع.
تمام. جزاه الله خير. نعم. ابن رجب عاطف.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى السبب هذا.
نعم.
قال السبب الثالث من أسباب أحمد. المغفرة.
أحمد كويس اليوم، مستوى كويس.
ما كان هنا شيخنا من البارح.
لا مستوى كويس اليوم.
ما عشان كان هنا من
البارح. نعم.
يوم السبت. قال السبب الثالث من أسباب المغفرة التوحيد، وهو السبب الأعظم، فمن فقده فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنوبه.
تمام. يبقى هذا لابد أن تجتمع مع النصوص الأخرى حتى لا تضع. وكما قلنا استفاد من هذا القاعدة ما هي؟
جمع
غير
النصوص.
مسألة جمع النصوص دي قاعدة ذهبية. القاعدة الثانية أن كل تأويل يعود على النص بالإبطال أو على الإجماع بالإبطال فإنه مردود، يبقى باطل. أي تأويل تختاره من قولين احرص ألا يعود ترجيحك على إبطال النص أو إبطال الإجماع، لأنه بهذا يكون باطلا. نعم نعم غير كلامه. نعم يقول،
قال ابن رجب يقول يا شيخنا وقد حكى ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك، وأن الكبائر لا تكفر بمجرد الصلوات الخمس، وإنما تكفر الصلوات الخمس الصغائر خاصة.
إيه هذا بالاتفاق، لكن يبقى المسألة الأخرى. يدي عندك طلعت ها؟ إيه ما هو نفسه، هو نفسه، هو ده نفسه اللي بيرد عليه. إيه نعم إيه نعم، يعني أنه بيقصد أن ابن حزم يقول الصلاة يعني وكذا تكفر مطلق الذنوب لظاهريته. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قال جعل الغاية التي يزول بها حكم السكران أن يعلم ما يقول، فمتى لم يعلم ما يقول فهو في السكر، وإذا علم ما يقول خرج عن حكمه، وهذا هو حد السكران عند جمهور أهل العلم.
الله أكبر الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، طيب ما حد السكر الذي أقرب معه صلاة أو لا أقرب معه صلاة؟ طبعا هذه كانت المرحلة من المراحل الأولى في تحريم الخمر، فإنما حرمت هي على بالتدرج، فكان في الأول يا أيها الذين آمنوا لتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، إذن الغاية حتى تعلموا ما تقولون، يبقى ما حد السكر الذي لا يجوز لك أن تقرب الصلاة معه أو كذا؟ يقول جعل الغدر الذي يزول بها حكم السكران أن يعلم ما يقول، فمتى لم يعلم ما يقول فهو في السكر، وإذا علم ما يقول خرج عن حكمه، وهذا وحد السكران عند جمهور أهل العلم. لهذا طلاقه لو علم ما يقول، ولأنه هو سكران بس علم ما يقول، نعم يبقى يقع طلاق، إذا لم يعلم ما يقول لا يقع طلاقه في أصح قولي أهل العلم. طب الغبان إذا علم ما يقول يقع طلاقه في أصح قولي الإيه حتى ولو كان غضبه شديدا، إذا لم يعلم ما يقول فإنه لا يقع طلاقه. يبقى هنا إذا علم، إذا علم اللي إيه؟ الناس تسميه مسلم، لكن هو لا، هذا يدخل في الأول، يدخل في الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لنص النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك، جاء في رواية والشرك، هات رواية والشرك، إذا جعل ترك الصلاة من الشرك، يبقى يدخل في قول لا إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا خلاف الإجماع الوارد في ذلك. نعم. أي نعم. هذا وما هو منتظر شيء، منتظر النار. نعم لا لا تدخل تحت ماشية في يعني على ما نرجح من إجماع في ذلك، لكن طبعا دي مسألة عند البعض يعتبرها من مسائل الخلاف. نعم.
قيل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بماذا يعلم أنه سكران؟ قال إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره ونعله من نعل غيره.
الله أكبر رحمه الله، أوتوا العلم، أوتوا النظر، أوتوا التمثيل الدقيق، أوتوا كل شيء. السلف إخواني يصدق فيهم قول الله، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحمد، إذا عرف ثوب من ثوب غيره ونعل من نعل غيره فحينئذ يميز. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم.
والحاكم إذا وصل إلى درجة لا يعرف ثوب من ثوب غيره ونعل من نعل غيره لم يعد عاقلا خالص مطلقا، إذا كان وصل إلى الهديان إلى هذه الدرجة يكون مجنونا، والمجنون تسقط ولايته. الكفر الإسلام كشرط والعقل كشرط يشترطان عند الابتداء وعند الاستمرار، أما ما عدا ذلك من الشروط فتكون اختيارا لا اضطرارا. نعم.
قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا
يعني إذا عند الاختيار بنختار العالم بنختار كذا، أما إذا لم يكن كذلك واضطررنا وتغلب من لم يكن كذلك صحة ولاته. إلا ما يتعلق بالإسلام والعقل. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا
أطيعوا. قال قائل لكن النبي قال إلا تروا كفرا بواحا عندكم في القرآن. نقول نعم كفرا بواحا من عاقل. إنما المجنون ينضاف إلى ذلك بالأدلة الأخرى. إذ المجنون يولى أمره غيره. فكيف يتولى أمر غيره؟ هو يولى أمره غيره أصلا. لما يقوم عليه غيره فكيف يقوم على غيره؟ نعم.
قال نعم. قوله
رواية قال حديث جابر والجابر. نعم بين الشرك والكفر واضح. يبقى إذا لا تعارض الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به لأنها من الشرك. نعم.
قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن القيم أمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وافتتح الآية بالنداء باسم الإيمان المشعر بأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نودوا به وخوطبوا به كما يقال.
وهكذا في كل نداء يا أيها الذين آمنوا أي بموجب الإيمان الذي أنتم عليه الذي يلزمه الإقرار والتصديق والإنقياد ظاهرا وباطنا. نعم. ولهذا إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن فأرعيها سمعك فإما خير ساق إليك وإما شر يدفع عنك. نعم.
كما يقال يا من أنعم الله عليه وأغناه من فضله أحسن كما أحسن الله إليك ويا أيها العالم علم الناس ما ينفعهم ويا أيها الحاكم أحكم بالحق ونظائره. ولهذا كثيرا ما يقع الخطاب في القرآن بالشرائع كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ففي هذا إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذا فإنه من موجبات الإيمان وتمامه.
حتى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا هل كانوا كفارا؟ إنما آمنوا بمعنى أثبتوا على هذا الإيمان وعليكم أن تأتوا بشرائعه وفرائضه ومفرداته وإلى آخره. نعم.
قال قرن بين طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر وسلط عليهما عاملا واحدا
اللي هو طاعة الله وطاعة الرسول. نعم.
وقد كان ربما يسبق إلى الوهم أن الأمر يقتضي عكس هذا فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله ولكن الواقع هنا في الآية المناسب وتحته سر لطيف وهو دلالته على أن ما يأمر به رسوله يجب طاعته فيه وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن طاعة الرسول مفردة ومقرونة. فلا يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم يكن في القرآن وإلا فلا تجب طاعته فيه.
انتبهتم؟ يعني ما وقع طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتبعية فلم يحذف مثلا من أطيع وإنما كان في سر لطيف وهو أنك تعتقد أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة فيما قال سواء كان ما قاله في القرآن أو لم يكن في القرآن حتى لا تفهم أن طاعة الرسول مقيدة بماذا بما إذا كان في القرآن. مثل ما يقول منكر السنة فيقولون لا نؤمن بالسنة إلا ما جاء في القرآن أما ما جاءت به السنة المؤسسة فلا نؤمن به وهذا كلام باطل. هذا كلام باطل لأن النبي الله عز وجل قال وما أتاكم رسوله فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا. نعم.
قال تأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قوله تعالى فردوه إلى الله والرسول ولم يقل وإلى الرسول فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول فما حكم به الله تعالى هو بعينه حكم رسوله صلى الله عليه وسلم وما يحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو بعينه حكم الله. فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه يعني كتابه فقد رددتموه إلى الرسول إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقد رددتموه إلى الله وهذا من أسرار القرآن.
نعم. فإذا رددت إلى الرسول فقد رددت إلى الله وإذا رددت إلى الله إلى الكتاب فقد رددت إلى رسوله. فهناك تلازم في الرد بين الرد إلى الله والرسول وهناك تلازم في الطاعة بين طاعة الله وطاعة الرسول. فمن أطاع الرسول فيما لم يأتي في القرآن فقد أطاع الله ومن أطاع الله عز وجل فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهناك تلازم كما هناك تلازم بين الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله.
قال وهذا دليل قاطع على أن،
والثالث قال وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا إلى الأمر، دليل على أن طاعة أولي الأمر ليست مطلقة. طاعة الله مطلقة، طاعة الرسول مطلقة. يعني مطلقة يعني لا تقيد. ما نقول نطيع الرسول فيما لم يخالف القرآن، لا. أما بعد الرسول نقول نطيع الخلفاء الراشدين، نطيع أبا بكر، نطيع عمر، نطيع عثمان، نطيع أحمد، نطيع فيما لم يخالف شرع الله. نعم.
قال وهذا دليل قاطع على
أنه قلنا كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخذ قوله ولا يرد. نعم.
قال وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا إلى أحد غير الله ورسوله. فمن أحال الرد على غيرهما فقد ضاد أمر الله، ومن دعا عند النزاع إلى حكم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية. فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
طيب هنا إشكال يا ياسين، ما هو إشكال الإجماع؟ هو يقول هنا إلى الله وإلى الرسول، أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله، لا إلى أحد غير الله ورسوله. طيب المؤمنون الذين يجمعون، نعم، الإجماع لا يحصل على النص، يعني معناه أن يكون الحجة هي النص، يبقى ما في حجة إجماع. وهذا البعض يقول أن الإجماع بحجة لأنه بيعتمد على النص فتكون حجة في النص. فين هنا، فين غير الله والرسول؟ ها؟ يعني الآن الإجماع فين؟ النبي انت تأتيني انا الان بدليل خارجي، انا اتكلم عن الدليل الموجود عندي ثم تعليق ابن القيم. يقول هذا الدليل القاطع على انه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله الى الله ورسوله. الى الله يعني كتابه، والى الرسول يعني سنته، لا الى احد غير الله ورسوله. والاجماع ها اتفاق العلماء المجتهدين من امه الى اخر. طب ما هو ده غير الله والرسول، لو انت شيخ وانا طالب مش هفهم، يعني لو انت شيخ وانا طالب مش هفهم. انت عارف الاشكاليه فين هنا، انه الاجماع ده اتفاق علماء ولا نص؟ اهو الاتفاق علماء، يبقى احنا رجحنا الى قولهم الان. طيب كيف وهو مقيد بالله والرسول؟ من اين ناتي بقى بهذا؟ ها لا يخرج. أيوة بس هذا أيوة بس الإجماع ده ها بيكون استنباط علماء صح؟ في إجماع على ما ورد في القرآن والسنة، ده مفيش فيه إشكالية نص، يعني الإجماع على الصلاة خامس الإجماع عليه. لكن في إجماعات تعتمد على اجتهاد وكذا. طيب هذا ليس الله وليس الرسول، ها؟ ها شعبان يعني نقول كالآتي، يبقى هنا دليل الإجماع هو الله والرسول. ليه؟ لما رددناه إلى الله وجدنا الله يقول في موضعين، موضع في الآية نفسها وموضع في خارج عنها. في الآية نفسها قال فإن تنازعت في شيء فرض الله ورسوله، معناه ايه؟ اذا كنتم مجمعين فهو الحق. يبقى الايه نفسها دل على الاجماع، لان هنا الامر بالرجوع الى الله الى الرسول فان تنازعتم، معناه اذا كنتم مجمعين من غير متنازعين فقولكم حج. طيب والدليل الخارج عن الايه وكذلك اجعلكم امه وسطا لتكون شهداء على الناس وكذلك ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. فلما رجعناه الى الله وجدنا أن الله يوجب اتباع سبيل المؤمنين، ولما أرجعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وستتطرقوا متى على 73 فرقة وكلهم في نار واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة ما أن علينا أصحاب حديث العرباض، وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة. يبقى إذن لما أرجعنا إلى الله وجدنا النص في القرآن، ولما أرجعنا إلى رسول الله وجدنا النص في السنة، يبقى الإجماع داخل فيه إلى الله والرسول بدليل خارج الآية وبدليل داخل الآية، لأن الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، معنى إذا لم تكونوا متنازعين فابقوا على ما أنتم عليه، فإنه الحق الذي لا يخرج عن قد الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ابن القيم لهذا قال الله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذا مما ذكرنا آنفا أنه شرط ينتفي المشروط بانتفائه، فدل على أن من حكم غير الله ورسوله في موارد مقتضى النزاع كان خارجا من مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وحسبك بهذه الآية العاصمة القاصمة بيانا وشفاء، فإنها قاصمة لظهور المخالفين لها، عاصمة للمتمسكين بها الممتثلين ما أمرت به.
الله أكبر. وهذا مما ذكرنا آنفا أنه شرط ينتفي المشروط بانتفائه، فدل على أن من حكم غير الله ورسوله في موارد مقتضى النزاع كان خارجا من مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وحسبك بهذه الآية العاصمة القاصمة بيانا وشفاء، وكل آية في القرآن يعلق عليه بهذا عاصمة قاصمة، عاصمة فتثبت حقا فتنفي شبهة وكذا، وقاصمة فتثبت حقا فهي تعصم وتقسم، تعصم بما أثبتت وتقسم ظهر من خالف، فإنها قاصمة لظهور المخالفين عاصمة للمتمسكين، قاصمة لظهور المخالفين عاصمة لمن كان لها من المتمسكين. استشكال ما هو؟ قال وهذا مما ذكرنا آنفا أنه شرط ينتفي المشروط بانتفاء، إن كنتم تؤمنون بلا يوم الآخر فردوا الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بلا يوم الآخر. طب إن شرط ينتفي المشروط بانتفائه يعني سينتفي الإيمان بالله واليوم الآخر إذا حكمنا غير الله ورسول. كيف يا أخواني؟ كيف يا أخواني ونحن نقول بأن الحكم غير ما أنزل الله كفر دون كفر؟ أيوة يا ناصر، إيه بس وضح شوي، اشرح، أنا طالب وأنت الشيخ، اشرح يعني إيه كمال، أنا مش بتاع كمال، أنا هقولك الأصل، اشرح وبعدين تحمل على الكمال ليه؟ ليه ما يحملش على الأصل؟ ففهم إن كنت تعمل. وبعدين ابن القيم بيقول شرط ينتفي المشروط بانتفاء، شرط ينتفي المشروط بانتفاء، وقس بقى على ذلك حديث أبو هريرة في الصحيح لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لو مع ذو محرم. طب إيه ده؟ وكذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت. وهو نصوص كثيرة بقى هنقول وإحنا نورطه بدي، خلي بالك لأن هما الأوداج بتنتفخ والأعين بتحمر في الحكم، ومفكر إنه معايا بقى إيه الدنيا كلها وأنت بتحارب شريعة الملك، وأنت هاتوا بقى للإيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليقل خير أو ليصمت. إيه رأيك؟ ده شرط أهو، هو هينتفي المشروط؟ ها؟ إيه رأيك؟ لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لما الزنا وزاني فجدوا كل واحد منهما ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم. ما هو عندنا بقى نصوص هنورطه يكره نفسه في هذا. نعم، إنما واخد نص هي ما قيلت له ذلك، إحنا عندنا نصوص تكثر أهو. وابن القيم يقول هذا شرط ينتفي المشروط بانتفاء، فنقول عندنا الإيمان قسمة، الإيمان المطلق ومطلق، فشرط في الإيمان المطلق وشرط في مطلق الإيمان، يبقى اللي يقابل شرطية الإيمان المطلق تساوي الإيمان المطلق، واللي يقابل شرطية مطلق الإيمان يساوي شرطية الإيمان. وبالتالي إن كان رجوعه عدم رجوعه إلى قال الرسول ليس تكذيبا ولا جحودا ولا 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 وإنما شهوة، يبقى هذا صار عنده مطلق الإيمان، وبالتالي يكون يشترط هينفع عنه بقى هنا ايه الايمان المطلق. يبقى نقول شرط في حصول الايمان المطلق ماذا؟ ان تكون على حكم الله ورسوله وتخرج عنه، اللي هو العمل المطلق، الطاعه المطلق. طيب، وشرط في حصول مطلق الايمان، حصول مطلق الحكم باعتقادك انك توقن بان الله عز وجل حكمه الواجب الاتباع وكذا ولو خرجت عنه بمعصيه. يبقى عندنا شرط ومشروط. اذا انتفى الشرط انتفى المشروط. لكن ما هو الشرط؟ ما هو الشرط؟ حتى تكون شرط الايمان مطلق عمل مطلق طاعه مطلق. شرط المطلق ايمان ماذا؟ مطلق ايمان. هنا ان تؤمن بان حكم الله هو النافذ. ها اشرحوا لي لسان. يبقى مقتضى الايمان باليوم الاخر اذا اردنا الايمان المطلق الا تسافر الا بدون محض، الا مع محض، ان تقول خيرا او تصمت. فان فعلت خلاف ذلك حرمت الايمان المطلق، لكن لا تحرم. عرفتم يا اخواني؟ يبقى نحط الشرط والمشروط. ايه الشرط؟ ايه الشرط اللي هنا حتى نضع مقابله مشروط؟ يبقى في فرق بين ايمان مطلق ومطلق ايه؟ ايمان. وعليه الايه تصلح للاثنين، تصلح للاثنين، تصلح ان ممكن ينفى هنا مطلق الايمان اذا قبله ما يقتضي نفي، او الايمان المطلق اذا قبله ما يقتضي نفي، وهكذا. يبقى لا اشكال في ذلك. ومثله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه. فلو ربك لا يؤمنون، الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان حسب ما تأتي. ومن هنا نقول بأن الحكم غير ما أنزل الله، ها هذا كفر دون كفر، كفر دون كفر. على هذا الوجه هينفي الإيمان المطلق. طيب على وجه الجحود بقى والتكذيب وكذا هينفي مطلق الإيمان. ولهذا تكون قاعدة النفي الواردة في القرآن وحيد والسنة، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، فلو ربك يؤمنون لم يعملوا خيرا قط، إلى غير ذلك من هذه النصوص. القاعدة واحدة، أنه يكون طارة يكون نفيا للإيمان المطلق، وطارة يكون نفيا لمطلق الإيمان. نعم.
قال الله تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.
ولهذا قال كان خارجا من مقتضى الإيمان، لأن مقتضى الإيمان ألا تخرج عن حكم الله ورسوله. ما قالش كان خارجا عن أصل الإيمان. نعم. من؟ وانت بتنازع في دي؟ تنازع فيها؟ وانت بتنازع فيها اقصد؟ لكن في فرق بين ايه؟ الطاعة العامة والطاعة الخاصة. تمام، يبقى تقيد كده. عشان نرد عليه، يبقى إذا هو يقول إذا خالف نخرج عن الطاعة العامة فلا يكون ولي أمر، نقول كيف والنبي علمنا إن مع المخالفة الطاعة باقية. قال في حديث عوف بن مالك: ألا إنه من ولي عليه ولي فرأوا يأتي شيء من معصية الله فليكره ولا ينزعن يدا من طاعة، وهكذا. نعم. إنما النبي قال لما طاعته معروف، وبالتالي لا نطيعه في الأمر الخاص إن أمر بالمعصية، ولا نخرج عن الطاعة ماذا؟ العام. مثل ما من شغب عليه بيجد أي شيء. والله إحنا ابتلاء لهؤلاء يا إخوان، لما كنا إحنا عايشين مكانها مع الشرعين، يقول لك بس. نعم بس إيه؟ إيه؟ معناه إنك أنت لو ما كانش مع الطاعة يبقى أنت خارج عنه. من اللي قال كذا؟ أنت اللي بتقول أنا مش هقول. لكن احسب العبارة، انما الطاعات في معروف، ها معنى بقى اذا كان في معصيه يبقى اذا مش ولي امر. ما هو نفس المساله، هتفهم هذا. ولهذا دائما يحاكمون الى فهمهم، ما يحاكمون الى الفاظنا. انا ودي واحد يجيب اللفظ اللي احنا قلناه ويوجه الانتقاد ذات اللفظ. نحن مع كذا ما كان مع كذا، ما هو صحيح. اللازم بقى تقول ايه؟ لا راح زرن له كده، نحن مع شرعي مع شرعي، وان خالف ايه شرعا، وان خالف شرعا طب كيف يعني معناه ان امرك بمعصية تطيع؟ لك لا انا مش قصد. وش معنى انت اللي مش قصدك؟ وانا مش قصد ان انا هخرج على الطاعه العام. ما انت تقول ايه نحن مع وين خاله جيد، يعني لو امرك بمعصية تقول سمعا وطاع. لا انا مش قصد ده مقيد تمام، ولا مش قصدي ده مقيد نفس المسألة. وإن العبارة تحتاج تقييد وده العبارة تحتاج تقييد. فلهذا العبارة واضحة من مذهب القائل. لنت إذا قلت نحن مع إذا كذا هأقول لك لا أنت تطيع في معصية، لأن عارف أنك أنت بتحد بشيء يعني لا تنزع الطاعة العامة. ونفس مسألة عندنا في الطاعة الخاص. واضح يا شيخ طلع؟ نعم.
قال الله تعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. قال: وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته.
نعم.
قال: فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم،
وبالتالي الإجماع على رجوع السنة، فمن أنكر السنة كفر، من أنكر حجية السنة كفر. نعم.
قال: فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عن طاعته.
الله سنن. نعم.
وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول
في العالم الرسول. يا إخواني في العالم، في الدنيا يا إخواني، من أولها إلى آخرها، كل خير في اتباع الرسل وكل شر في مخالفة الرسل. كيف هذه تشكل؟ ما أدري والله كيف تشكل، سبحان الله. وعليه كل مخالفة كذا، في عبادة جاهد بالسنة، في عقيدة جاهد بالسنة، في جهاد جاهد بالسنة، في بيتك جاهد بالسنة، مع جارك جاهد بالسنن، في الأمة كلها جاهد بالسنن. نعم
عزيزي شيخنا.
طب أكمل.
قال: وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة الرسول ومقتضياتها. فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يترتب عليه. فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. وهذا كما أنه في معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأن طاعته هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه كان من الناجين. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هو الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه. وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والقيام به عملا.
الله أكبر. لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به الرسول. أسأل الله أن يجعلنا لنا ولكم أوفر حظ ونصيب. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.